الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النقطة الثانية في وجوب البدء في غسل الوجه من الأعلى، ووصلنا إلى الوجه الرابع المستدل به على وجوب البدء من الأعلى في غسل الوجه، وهو دعوى تسالم الفقهاء وسيرة أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإن الفقهاء قد تسالموا على وجوب غسل الوجه من الأعلى، ولم يخالف من المتقدمين إلا السيد المرتضى رحمة الله عليه، كما أن سيرة أصحاب الأئمة قائمة ومنعقدة على غسل الوجه من الأعلى. وهذا الغسل من الأعلى بالنسبة لسيرة أصحاب الأئمة لو لم يكن على وجه الإلزام والوجوب، لو أنهم لم يتلقوا ذلك عن المعصوم على وجه الإلزام والوجوب لظهر وشاع ولكثر السؤال عن ذلك. بعبارة، لو كان الأمر مجرد استحباب لكثر السؤال عنه، وحيث أنه لم يكثر السؤال ولم يصن ما يدل على ذلك، فهذا يعني أنهم كانوا يلتزمون به على وجه الإلزام. بعبارة أخرى، لو كانوا يغسلون الوجه من الأعلى بنحو مستحب، حينئذ لوصلنا شيء من الأسئلة حول ذلك، لكثرت الأسئلة حول ذلك. ولو كانت الأسئلة كثيرة فمن الطبيعي أن يصل لنا شيء من هذه الأسئلة. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الرابع عبارة عن، في حقيقته عبارة عن وجهين: تسالم الفقهاء على وجوب الغسل من الأعلى، وسيرة أصحاب الأئمة المنعقدة على الغسل من أعلى. وفيه بالنسبة إلى التسالم، كيف يمكن أن يدعى وجود تسالم أو حتى إجماع بوجود ما يضر خلافه كالسيد المرتضى؟ السيد المرتضى خالف وجوز الغاسل نكسان، فكيف يدعى وجود تسالم كملاحظة بين قوسين؟ لعل الفرق بين التعبير بالتسالم والتعبير بالإجماع إن التسالم اتفاق تام، بينما الإجماع لعله يوجد من لا يضر خلافه كعادتهم في التعامل مع مخالفات ابن الجنيد. لكن السيد المرتضى وجوده في طرف الخلاف يضر بالإجماع فضلاً عن التسالم. أصلا كيف يدعى وجود تسالم؟ كيف يدعى وجود إجماع؟ وإذا قبلنا بوجود إجماع على فرض أن السيد المرتضى لا يضر خلافه، فلا يعبر عن ذلك بالتسالم. وإذا لم نفرق بين التسالم والإجماع فنقول وجود مخالفة من مثل السيد المرتضى يضر بالإجماع. هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا وقلنا أن مخالفة السيد المرتضى ليست مما يضر بالتسالم، ولكن التسالم في المقام محتمل المدركية لاحتمال استناد المجمعين أو المتسالمين لأحد الأدلة السابقة، لأحد الوجوه الثلاثة السابقة، أو لأصالة الاشتغال التي هي الوجه الخامس كما سيأتي. ومع احتمال المدركية لا يكون التسالم والإجماع حجة. هذا بالنسبة إلى التسالم، لأنه مع احتمال المدركية نبقى نحن وهذه المدارك التي لم يثبت شيء منها إلى الآن، وبقي وجه آخر سيأتي. أما سيرة أصحاب الأئمة فهي فعل، وهي تنسجم مع الاستحباب أيضا، أي يحتمل أن المتشرع إنما يغسلون الوجه من الأعلى لاستحبابه ولأنه يتناسب مع سليقتهم، لأن سليقة المتشرع كعقلاء مر إن المتعارف هو غسل الوجه من الأعلى. أما القول بأنه لو لم يكن ذلك على وجه الإلزام والوجوب لظهر وشاع، وأنه لو كان الأمر مجرد مستحب لكثر السؤال عنه، فهذا يتم في حالة ما لو كان المستحب فيه كلفة ومؤنة. عندما يكون الأمر الاستحبابي فيه كلفة، عندما يكون الأمر فيه كلفة ومؤنة سيكثر السؤال عنه، هل هو على نحو الوجوب أم على نحو الاستحباب؟ والمقام ليس من قبيل ذلك، بل غسل الوجه مما يتلائم مع السليقة العقلائية بالبدء من الأعلى، لا توجد كلفة بالغسل من الأعلى، بل لعل الكلفة بالعكس مما يتناسب مع السليقة العقلائية أن يكون الغسل من الأعلى. فحينئذ لماذا يكثر السؤال؟ لماذا يكثر السؤال؟ أصلا لعله أكثر من ذلك، لعله أكثر من ذلك، لعل المتشرع غسل الوجه من أعلى وسكت الشارع عن ذلك لكونه أحد فردي الواجب، يعني المكلف مخير بين الغسل من الأعلى أو نكسا. قد تقول إذا كان كذلك لماذا يلتزم المتشرع بأن يكون من الأعلى؟ لأن هذا يتناسب مع سليقتهم العقلائية، لأن المتعارف عند العقلاء هو ماذا؟ هو الغسل من الأعلى، فهذا الوجه أيضا ليس بتام، بل الوجهين المترابطين ليسا بتامين، لا التسالم لاحتمال المدركية ولا لسيرة المتشرعة لأنها تتناسب مع الاستحباب، بل تتناسب مع كون الغسل من الأعلى أحد فردي الواجب.
شيخنا يفهم السيرة عندما نسير على الاستحباب؟
لا 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 مدام،
كل ما أسمع أن هناك دليل في السيرة أقول
السيرة
تدل على
أعلم
الوجود؟
طبعا إلا إذا مع وجود قرينة، طبعا تدل على الجواز. السيرة السيرة العقلائية والمتشرعية تدل على الجواز، لكن إذا كان الشيء مما لا يمكن أن يتلقى إلا من الشارع فيدل على المطلوبية. واضح الفكرة؟ نعم، إلا مع قرينة.
اسمع شيخ، ماكو أدلة على من الشارع من غسل من الأعلى إلى الأسفل، وهذا
السيرة هذا
الذي ادعى إليه هذا
صحيح؟ الأدلة لم تثبت، لو عندنا أدلة ما وصلنا للمستوى.
فهم انه
خلاص اذا ثبتت اما الان جواد شنو جواد نسند لنفس السيره
اقول ان السيره هل هذه الروايات موجوده عندنا اللي تقدمت الروايات يمكن ان استفيد منها مع وجود السيره هذا جمع الادله ممكن اتوصل الى الوجوب
لا رايتها ذيك الادله ما ثبتت الضعيف لا يقوى الضعيف اجينا للسيره شنو هذا الالتزام من قبل المتشرعة ما دام يتناسب يحتمل أنه للاستحباب يحتمل لأنه أحد فردي الواجب فحينئذ لا يمكن أن نستفيد من السيرة الوجوب خلينا نطبق العبارة
بالنسبة لهذه يعني المستحب إذا بيه كلفة يسأل عنه
لا أنا ما قلت المستحب قلت الأمر
الأمر
يعني إيش قلت المستدل يقول لو كان الأمر ليس على نحو الوجوب لكثر عنه السؤال وشاع الحقيقة ليست هكذا الأمر إذا كان مأمورا به شرعا يعني إذا كان مأمورا به وفيه كلفة راح يدقق السامع أنه على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب
يسأل على مود يتعلم
إيه هذا
المشرط يعني على مود لأنه بكلفة
فخلص مسأل ما عندنا أسئلة ما وصلتنا أسئلة هو تصرف هكذا شو نقول تصرف متلقى من قبل الشارع أحسن ما هنالك غير شيء صح لو مو صح متلقى من الشارع به ثلاث احتمالات في ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول تلقاه بنحو الوجوب الاحتمال الثاني تلقاه بنحو الاستحباب الاحتمال الثالث تلقاه بنحو أحد فردي الواجب كيف تثبت أنه قد تلقاه بنحو الوجوب ذلك اللي قلته عنه قال الوجه الرابع دعوة تسالم الفقهاء وسيرة أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على الغسل من الأعلى وفيه أن التسالم على الوجوب ما احتمال المدركية ليس حجة احنا شنو ضفنا له ضفنا له شلون تدعون التسالم مع وجود مخالف كالسيد المرتضى يعني مناقشة في صغرى ثبوت التسالم وهذه الكبرى الشيخ المصنف ناقش في الكبرى انه هذا التسالم محتمل المدركية لعدم الجزم بكاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام يدا بيد نفس التسالم مولاي مو بس السيرة التسالم يمكن أن يكون مستند إلى ارتكاز متشرعي متلقى عن المعصوم ويمكن أن يكون شنو للمدارك المذكور إذا كان مستند إلى ارتكاز متشرعي حجة لهم حجة جابوني حجة إذا كان مستند إلى أحد هذه المدارك نرجع للمدارك خوب احتمال أن يكون متلقى مستند إلى ارتكاز متشرعي لو ما يوجد احتمال يوجد احتمال لكن احتمال في مقابل احتمال واضح ولذلك يكفي احتمال المتركي كذلك سيرة المتشرع يمكن أن تكون متلقات عن المعصوم بنحو الوجوب يمكن أن تكون متلقات عن المعصوم بنحو الاستحباب انت لي ممكن أنه لا حتى استحباب ماكو متلقات بما أن يعني أحد فردي الواجب تعبير الدقيق واضح؟ قال والسيرة المذكورة لو تمت شنو لو تمت؟ مناقشة في الصغرى يعني تقول لا ما ثابت أنه سيرة المتشرع قائمة على الغسل من الأعلى ظاهر ثابت أنا هو المناقشة وين؟ المناقشة هكذا أن هذه السيرة المنعقدة الآن ربما ناشئة من الفتاوى ولم تكن سيرة أصحاب الأئمة كذلك واضح الفكرة لكن لو كانت سيرة أصحاب الأئمة ليست كذلك ليست من الغسل من الأعلى كيف أجمع المجمعون حتى لو كانت لهذه الأدلة كيف يجمع ولو من أدلة ضعيفة كيف يستندون إلى أدلة ضعيفة مع أن السيرة التي تلقيت من المعصوم هي سيرة منعقدة على الغسل من الأسفل وياي واضح لكم الدقة شلون قاعد استفيد انه السيرة منعقدة سيرة منعقدة على الغسل من الاعلى اقول لو كانت السيرة منعقدة على الغسل من الاسفل ما يناسب أن يفتي الفقهاء لمجرد وجود أدلة ضعيفة على وجوب الغسل من الأعلى. واضح؟ فإذا السيرة منعقدة، لكن الكلام وين؟ إن السيرة تلتئم مع الاستحباب. قال فهي تلتئم مع الاستحباب أيضا. الوجه الخامس وهو قبل الوجه الخامس المذكور عند الشيخ المصنف، يوجد وجه خامس ذكره صاحب الحدائق، فنجعل الوجه الخامس الذي ذكره الشيخ المصنف وجها سادسا. الوجه الخامس مجرد إشارة بسيطة. شيخ النجفي في جواهر الكلام في ثوبه الجديد في الجزء الأول صفحة 491 قال أنه جاء في بعض الروايات، كما في الرواية الواردة في الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث الأول صفحة 387، عفوا الجزء الأول صفحة 387 الحديث الثاني والرابع والسابع، راجعوا أن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث، وذكر أنه لا تنطيه الجزء الأول الجزء الأول صفحة 387 الحديث الثاني مثلا والحديث الرابع صفحة 389 والحديث السابع صفحة 391. في الحديث الثاني قال وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، رواية الأولى محمد بن يعقوب يعني شيخ الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل في طبقة واحدة لو ناقشنا في محمد بن إسماعيل باعتبار أنه النيشابور الذي لم يوثق صريحا، عن الفضل بن شاذان يعني إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل كلاهما يروي عن الفضل ابن شاذان، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة الرواية حسنة، قال قال أبو جعفر ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا وفي نسخة للفقيه فقيل له بلى، فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى إلى أن قال فوضعها ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه ثم قال فوضعها على جبينه. شنو يعني؟
من
الأعلى. رواية رقم 4 هكذا قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه. طبعا هذه الرواية وإن كانت فيها أحكي لكن ما بها إشارة إلى أنه الغسل من أعلى، فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى. رواية رقم 7 فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله. أيضا الصب على الوجه لعله فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن يكون من أعلى. صاحب الجواهر يقول الظاهر من ذلك من هذه الروايات أن هذه الكيفية من الحكاية هي تعريض بما هو شائع عند العامة من الوضوء المنكوس، وأشرت لذلك مرارا أن بعض الروايات يتوقف فهمها على فهم فقه العامة، لنرى أن الرواية تشير إلى ماذا. والشيخ النجفي صاحب الجواهر يريد أن يستفيد من هذه القاعدة أن هذه الروايات تعريض لما هو عند العامة بما هو عند العامة، وما دامت تعريضا فهي دالة على ماذا؟ على الوجوب. ما دام الإمام يعرض، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يقول هذا هو الوضوء الحقيقي. واضح الفكرة؟ يريد هكذا الإمام يريد أن يقول. هنا يرد على ذلك أن التعريض لا يحتمل أنه في كل فقرة فقرة، بل لعله في بعض الفقرات، فلعل التعريض كان في خصوص أن الواجب هو مسح الرجلين لا في كل ما ذكر، بدليل أنهم يغسلون الوجه والإمام ذكر غسل الوجه، ومن الواضح أنه غسل الوجه، وجوب غسل الوجه ليس تعريضا بالعامة، لأن العامة يغسلون الوجه، فالتعريض قبلنا أن الروايات تعريض بما عند العامة، لكن كيف نثبت أنها تعريض شامل حتى لحالة غسلهم الوجه نفسا؟ لعل الرواية تعريض بما هو شائع عندهم من شنو؟ من وجوب غسل الرجلين بدل من مسحهما. هذا الوجه أيضا مردود. واضح؟ الوجه السادس الذي هو الخامس عند الشيخ المصنف هو التمسك بأصالة الاشتغال، وهو أهم الوجوه. فالمكلف يعلم باشتغال ذمته بوجوب غسل الوجه، وعندما يغسل الوجه نفسا لا يحصل له الجزم بفراغ ذمته، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا الاستدلال يقول الصلاة مشروطة بالطهارة، فإذا يجب التوضؤ للصلاة. واضح؟ ومن واجبات الصلاة غسل الوجه، من واجبات الوضوء غسل الوجه، يجب غسل الوجه قطعا وجزما. الآن لو إن المكلف أراد أن يغسل وجهه نفسا فيسأل، ذمته مشغولة جزما بوجوب غسل الوجه، السؤال هل إن غسل الوجه نفسا يفرغ ذمته من العهدة أو ليس كذلك؟ يوجد لديه اشتغال يقيني بوجوب غسل الوجه، والاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ يستدعي فراغا يقينيا. والسؤال هو لو غسل وجهه نكسا فيشك أن ذمته قد أفرغت من العهدة أو لم تفرغ، فما دام يشك ولم يتيقن الفراغ فماذا تجري؟ تجري قاعدة الاشتغال، تجري أصالة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فعند شكك بأنك أفرغت ذمتك أو لا فشنو؟ تجري قاعدة الاشتغال. وهذا الاستدلال يبتني على أمرين. الأمر الأول أن لا يكون هناك دليل يدل بإطلاقه، يعني دليل محرز بتعبير السيد الصدر رحمة الله عليه، أو دليل اجتهادي بتعبير المشهور والشيخ المصنف في هذا المورد. لابد أنه لا يوجد دليل محرز أو اجتهادي يدل بإطلاقه على جواز الغسل نكسا، وإلا إذا وجد مثل هذا الدليل فلا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي. من أبجديات علم الأصول أن الفقيه حينما يبحث عن حكم مسألة يبحث عن الحكم في أي نحو من الأدلة؟ يبحث أولا في الدليل المحرز، في الدليل الاجتهادي. إذا لم يجد تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى تحديد الوظيفة العملية. والسبب هو ما هو؟ أريد واحد يجاوبني. الدليل المحرز. السبب لماذا هذا الترتب؟ الدليل المحرز، الدليل المحرز ناظر لإحراز الحكم الواقعي، الدليل الاجتهادي ناظر لإحراز الحكم الواقعي، بينما الأصول العملية مجرد وظيفة عملية حينما لا يوجد دليلا محرزا في المورد. واضح؟ منتبهين وياي؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يبتني عليه هذا الاستدلال هو أنه عند الشك في جزء أو شرط أو قيد في الطهارات الثلاث، فمرجع الشك إلى الشك في المحصل. والشك في المحصل مجرى لأصالة الاشتغال. أما إذا كان الشك في جزء أو قيد أو شرط في الطهارات الثلاث مرجعه إلى الشك في التكليف الزائد، فيكون ذلك مجرى لأصالة البراءة. وهذا مبني الكلام في أنه الشك في الطهارات الثلاث في قيد أو جزء أو شرط مرجعه إلى الشك في التكليف الزائد أو في المحصل مبني على ماذا؟ على الخلاف الذي ذكرناه من أن الطهارة هل هي اسم للسبب أو هي اسم للمسبب. إذن الاستدلال يبتني على أمرين. الأمر الأول أنه لا يوجد دليل اجتهادي يدل بإطلاقه على جواز الغسل نكسا، وإلا إذا وجد مثل هذا الدليل شنو جابوني؟ لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. فدعونا نتكلم في الأمر الأول، بعد ذلك نرجع إلى الأمر الثاني. فهل يوجد دليل اجتهادي يدل بإطلاقه على جواز الغسل نفسا أو لا يوجد؟ إذا وجد وخلص لا تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال، فلا يتم الاستدلال بأصالة الاشتغال. إذا لم يوجد تصل النوبة إلى البحث في الأمر الثاني، تصل النوبة إلى البحث في الأصول العملية. لكننا نرى هل إن الأصل العملي الجاري في المورد هو أصالة البراءة أو أصالة الاشتغال. واضح؟ بدءاً بين قوسين خلي أوضح هذا مصطلح الدليل الاجتهادي الذي هو للشيخ الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، ولم يناقش من قبل الأعلام لأنه مجرد اصطلاح. الشيخ الوحيد استعمل مصطلح الدليل الاجتهادي مقابل الدليل الفقهي. ما سبب هذه؟ ما هو منشأ هذه التسمية؟ هذا المصطلح ما هو؟ المراد من الدليل الاجتهادي الذي هو في مقابل الدليل الفقهي هو الدليل الذي يستكشف بواسطته الحكم الواقعي. ودائما أعبر للدقة، هو الذي يكون ناظرا لاستكشاف الحكم الواقعي، قد يصيبه وقد يخطئه، مو يستكشف جزما. الدليل الاجتهادي لا يكشف جزما عن الحكم الواقعي، لأن الدليل قد يخطئ الحكم الواقع. فهو الدليل الذي يكون ناظرا لإحراز الحكم الواقعي، بتعبيرهم يستكشف بواسطته الحكم الواقعي، مثل من كالاستدلال بآية قرآنية أو بخبر ثقة أو بإجماع أو بشهرة فتوائية، بغض النظر عن المناقشة في حجية بعض هذه الأدلة. لكن لو قلنا بحجية الإجماع فالإجماع ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى إحراز الحكم الواقع. لو قلنا بحجية الشهرة الفتوائية فأيضا هذا الدليل ناظر لإحراز الحكم الواقع، ليست وظيفة عملية. وهكذا الاستناد إلى آية قرآنية أو خبر ثقة أو خبر متواتر وما إلى ذلك. فالاستدلال بآية قرآنية على حرمة شيء أو وجوب شيء واقعان يعبر عنه بأنه دليل اجتهاد. أما الدليل الفقهي فهو الدليل العملي الذي يعبر عنه بالأصل العملي، والذي يكون دوره الدلالة على الحكم الظاهر في ظرف الشك، دوره تحديد الوظيفة العملية في ظرف الشك في الحكم الواقعي، كأصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب وما إلى ذلك. ومنشأ التعبير عن الدليل الاجتهادي بذلك بالدليل الاجتهادي، منشأ هذا التعبير لماذا اصطلح الوحيد البهبهاني على مثل هذا الدليل، مثل الاستدلال بالآية القرآنية لاستكشاف الحكم الواقعي بأنه دليل اجتهادي، منشأ ذلك هو ما ذكروه في تعريف الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الظن على الحكم الشرعي. هذا التعريف وأيضا بين قوسين هو سبب المشكلة بين الأصوليين والإخباريين. واضح. ولذلك قال الإخباريون إن الاجتهاد شنو؟ غير مبرئ. لماذا؟ لأنهم عرفوا الاجتهاد بأنه ماذا؟ استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. قالوا الظن ليس بحجة، مجرد الظن ليس بحجة، والحق معه. ولذلك غير الأصوليون هذا التعريف إلى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. هذا التعريف صحيح. ولو كان فالخلاف كما يقول السيد الخوي في بعض، على ما في ذاكرتي في بعض البحوث، الخلاف يكون لفظيا طبعا ما عدا الشعارات التي ترتبت بعد ذلك، لأنه الأصوليون عندما قالوا استفراغ الوسع لتحصيل الظن ما يقصدون مطلق الظن، يقصدون الظن الحجة. فالخلاف ليس إلا خلاف لفظي، لكن بعد ذلك ترتبت شعارات عند الإخبار. على كل حال، منشأ المصطلح هو ما ذكروه في تعريف الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، لأن مقصودهم من الحكم الشرعي الوارد في التعريف هو الحكم الواقعي. الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، مقصودهم من الحكم الشرعي هو الحكم الواقعي، لأنه هو الذي يحصل بواسطة الأدلة الظن بثبوته، الذي يحصل الظن بثبوته بواسطة الأدلة هو الحكم الواقعي. أما الحكم الظاهري المستفاد من الأصول العملية، الحكم الظاهر من أصالة البراءة، الحكم الظاهر المستفاد من أصالة الاحتياط، الحكم الظاهر المستفاد من الاستصحاب، فهو مما يحصل به العلم للمجتهد وليس مجرد الظن. واضح. أنت الآن لا يوجد دليل ووصلت النوبة إلى أصالة البراءة، يعني الحكم الظاهري هو البراءة. وياي انتبهين، أنت تعلم بهذا الحكم الظاهري أم تظن؟ ليش تظن تعلم يا أخي؟ أمامك إناءان، لا تعلم أنهما، تعلم أمامك إناء تشك بنجاسته، ما هو الأصل الجاري فيه؟ أصالة البراءة، أصالة الطهارة والبراءة من حرمة شربه. هذا علم لو ظن، هذا علم. بينما الأدلة التي يستكشف بها الحكم الواقعي شنو يستفاد منها؟ الظن بالحكم الواقعي. الحكم الظاهري على ما يرى المشهور معلوم دائما، الحكم الواقعي هو الذي يظن من نظن به من خلال الأدلة. منتبهين من هذا؟ الحكم الظاهري معلوم للمجتهد، لأنه عندما يجري أصالة البراءة لا يروح ذهنك من قال إن البراءة ثابتة. نفترض أن البراءة ثابتة، من بالدليل القطعي قاعد نفترض إحنا البراءة، مو بدليل ظني. أصل البراءة، أصل الاحتياط مو بدليل ظني، أصالة الاستصحاب مو بدليل ظني. حصل الجزم بأدلة هذه الأصول، عند التطبيق يحصل لك العلم بأن هذا هو الحكم الظاهر. وعليه طبيعة الأدلة التي يستدل بها على الحكم الواقعي تختلف عن طبيعة الأدلة التي يستدل بها على الحكم الظاهري. فالأدلة التي يستدل بها على الحكم الواقعي هي الأمارات المعتبرة غالبا. ومدائما عندنا آية ونص، عندنا آية وظاهر، والظهور أمارة، مو عندنا خبر ثقة وحجية. الخبر الثقة شنو؟ وظاهر الرواية شنو؟ كلها أمارات. واضح الفكرة؟ طبعا الحجية هي الحكم الظاهري، نفس خبر الثقة هو الأمارة. هذا المصطلح ما قاعد أوضحه على مصطلحات السيد الصدر، أكو خلاف، نعم، بس قاعد أوضح على ما هو المشهور. حينئذ نقول بأن الأدلة التي يستدل بها لإثبات الحكم الواقع هي الأمارات المعتبرة، وهي لا تفيد أكثر من الظن بثبوت الحكم الواقعي. ومن هنا عبر عنها الشيخ الوحيد بالدليل الاجتهادي، باعتبارها دليلا على الحكم الواقعي الذي هو المقصود من الحكم الشرعي في تعريف الاجتهاد. شايفين منشأ التسمية؟ الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الظني بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو الحكم الواقعي. ليش هو الحكم الواقعي؟ لأنه هو الذي من خلال الأدلة يحصل الظن بثبوته، وإلا فالحكم الظاهري معلوم. منتبهين؟ فلأن هذا الحكم الواقعي قد أخذ في تعريف الاجتهاد، فالأدلة الدالة عليه تسمى أدلة اجتهادية. واضح لكم؟ فالتعبير عن الدليل الاجتهادي لغرض الإشارة إلى أن المقصود من الدليل هو ذاك الدليل المذكور في تعريف الاجتهاد. شنو هو الدليل المذكور في تعريف الاجتهاد؟ استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. بأي شيء يحصل الظن بالحكم الشرعي؟ بالأمارات. واضح لكم؟ المعتبرة شرعا. إذن لا يحصل الظن بالحكم الشرعي بالأصول العملية بالدليل الفقهي، وإنما يحصل بالدليل الاجتهادي، ذاك الدليل الذي أخذ في تعريف الاجتهاد. منتبهين؟ هذا منشأ التعبير بالدليل الاجتهادي. شايفين شلون؟ شلون بدقة؟ دقة مصطلحية طبعا. إنه منشأ التعبير بأنه اجتهادي لأنه ذاك الدليل الذي أخذ في تعريف الاجتهاد. ليش أخذ في تعريف الاجتهاد الدليل الاجتهادي؟ لأنه الدليل الذي يستكشف به الحكم الواقعي. خب لماذا لا يستكشف الحكم الواقعي بالأصول العملية؟ يقولوا لا، الأصول العملية معلومة، أما الحكم الظاهري هو الذي عرفناه في تعريف في الاجتهاد، استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. فأي حكم شرعي هذا؟ هو الحكم الواقعي. الحكم الواقعي كيف يتوصل إليه؟ بالأمارات المعتبرة التي لا تفيد سوى الظن، المعتبرة شرعا التي لا تفيد سوى الظن. إذن ذاك الدليل الذي أخذ في تعريف الاجتهاد يسمى دليلا اجتهاديا لأنه قد أخذ في تعريف الاجتهاد. أما منشأ التعبير عن الدليل الفقاهة بذلك، لماذا عبر الشيخ الوحيد بالدليل الفقاهة؟ منشأ ذلك هو ما ذكروه في تعريف الفقه. ما هو تعريف الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. العلم الفقه بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. والمراد من الحكم الشرعي في هذا التعريف أي حكم شرعي؟ الأعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري. المراد من الحكم الشرعي في تعريف الاجتهاد هو الحكم الواقعي. أما المراد من الحكم الشرعي في هذا التعريف في تعريف الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، المراد من الحكم هنا الأعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ومن الواضح إن الأدلة التفصيلية التي توجب القطع بالحكم الشرعي الظاهري هي خصوص الأدلة العملية، لأنها هي التي توجب القطع بالحكم الشرعي الظاهري. أما مثل الإمارات والتي تدل على الحكم الواقعي فهي لا توجب القطع بالحكم الواقعي، فلا تكون متناسبة مع الأدلة التفصيلية المذكورة في تعريف الفقه، إذ إن الأدلة التفصيلية المذكورة في تعريف الفقه هي خصوص الأدلة الموجبة للعلم بالحكم الواقعي. ومن هنا ناسب أن يقال للأدلة العملية أنها أدلة فقاهتية، لأنها المتناسبة مع الأدلة المذكورة في تعريف الفقه. فمنشأ التسمية أن الأدلة قد أخذت في تعريف الفقه فتسمى أدلة فقاهتية. والتعبير بالأدلة الفقاهتية إنما هو لغرض الإشارة إلى أن الأدلة المذكورة في إلى أنها الأدلة المذكورة في تعريف الفقه. باختصار، الأدلة الاجتهادية سميت بذلك لأنها الأدلة المقصودة في تعريف الاجتهاد، والأدلة الفقاهتية سميت بذلك لأنها الأدلة المقصودة في تعريف الفقه. واضح؟ هذا كله في الأمر الأول الذي يبتني عليه الاستدلال. الآن هل هذا الأمر ثابت أو غير ثابت؟ الأمر الأول هل الأمر الأول شنو هو؟ هل يوجد دليل يدل بإطلاقه على جواز الغسل نكسا؟ إذا وجد دليل لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، إذا لم يوجد تصل النوبة إلى الأصول العملية. إذن الاستدلال مبتني على ماذا؟ جابوني على عدم وجود دليل، على عدم وجود دليل يدل بإطلاقه على جواز الغسل نكسا، وإلا إذا وجد دليل فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. هسه يوجد هكذا دليل، لا يوجد هكذا دليل، ما هو الرد على ذلك؟ والدخول في الأمر الثاني يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.